على رسول الله. أما بعد، فما زلنا مع حديث جبريل في سؤاله للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وفيه أنه سأله عن الإسلام وعن الإيمان وعن الإحسان. وتكلمنا عن الإسلام وبدأنا في الإيمان. قال: ما الإيمان؟ قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وأن تؤمن بالقدر خيره وشره. وقلنا بأن الإيمان، أن الإيمان بالله عز وجل ينقسم إلى أقسام كثيرة، أصولها ثلاثة: أن تؤمن إيمانا جازما بربوبية الرب سبحانه وتعالى، ومعنى الرب أنه الخالق المالك المدبر، الخالق المالك المدبر. وتكلمنا عن الأسماء والصفات، وأن لله أسماء حسنى وأن له صفات علا، ولابد أن تؤمن بهذه الأسماء وهذه الصفات وأن تعرفها جيدا، فإن لله 99 أسماء، من أحصاها دخل الجنة، من عرفها وفهمها وفقه معناها دخل الجنة. إذ كيف يعرف العبد ربه ولا يحبه ولا يتعلق قلبه به ولا يسير إليه؟ ولذلك كان متمم لهذين النوعين من التوحيد توحيد الألوهية، توحيد القصد والطلب، اتجاه القلب والجوارح بالفعل لهذا الإله العظيم الذي هو متصف بالربوبية وبالأسماء الحسنى والصفات العظيمة. فالنوع الثالث هو توحيد الألوهية، وهذا النوع هو الذي من أجله أرسل الله الرسل وخلق الجنة والنار ونصب الميزان وجعل الناس ينقسمون إلى فريقين: فريق في الجنة وفريق في السعير. توحيد الألوهية، توحيد القصد، توحيد الطلب، أن الله سبحانه وتعالى هو الآمر، هو الناهي، لا أمر إلا أمره ولا نهي إلا نهيه. ولذلك بنرى أن مشرك قريش ربما آمنوا بالنوعين، آمنوا بالربوبية وببعض الأسماء والصفات، أما جاءوا عند هذا الأمر توحيد الألوهية، أن الأمر فيك لله عز وجل، ما من حركة فيك ولا سكنة فيك إلا ولا بد أن تكون لله سبحانه وتعالى. حتى أن بعض السلف كان يقول: إن استطعت ألا تحك رأسك، أي حركة، رفعت يدك، أشرت بعينك، أخرجت لسانك، تقدمت خطوة، رجعت خطوة، أكلت شيئا، شربت شيئا، نمت، استيقظت، أي شيء فيك لا بد أن يكون لله عز وجل. ولذلك الشرائع الماضية يعني جاءت بهذا التوحيد، ولكن ليس بالصفة ولا بالصورة التي شرعت لنبينا صلى الله عليه وسلم. ولذلك اليهود لما قابلوا سلمان عليه السلام قالوا، قالوا له: لقد علمكم نبيكم كل شيء حتى الخراء. تخيل معي أن تتعبد بدخول الخلاء لله عز وجل. هناك عبادة حال الدخول، هناك عبادة وأنت في الخلاء، هناك عبادة وأنت خارج من الخلاء، وأنت داخل هناك دعاء عبادة، وأنت في الخلاء لا تتكلم بشيء فيه ذكر لله عز وجل، سكوت، وأنت خارج في عبادة ذكر لله سبحانه وتعالى. فهذا الأثر: إن استطعت ألا تفك رأسك إلا بأثر، إلا بقول ثبت عن الله عز وجل أو عن المعصوم صلى الله عليه وآله وسلم فافعل، لا تكن حركاتك، كلامك، سكناتك، أقوالك، أفعالك هكذا كما تريد. ولذلك القضية عند غالب الناس يقول لك: أنا حر، إن عني بأنه حر تملص من عبودية الله عز وجل فهذا كفر. إذ الإنسان عبد لله عز وجل شاء أم أبى. وهناك عبودية اختيارية اللي هي عبودية الألوهية، توحيد العبادة، توحيد القصد، توحيد الطلب، أن تعرف ما أراد الله عز وجل منك في كل شيء. ولذلك بنرى أن الشريعة يعني عندنا تختلف عمن مضى، تعلقت بكل شيء. لذلك لو تأمل ترى أنها تدور على 6 أصول: هذا التوحيد، العبادة التي تقوي هذا التوحيد من عبادات قولية اللسان، هناك أذكار، أدعية، أشياء على اللسان، هناك عبادة على الجوارح، هناك عبادة تتعلق بمالك، عبادات كثيرة شرعها الله عز وجل. بل هناك ما هو أعظم وأشد من هذا، هناك عبادات تتعلق بالمال. والمقصود بالمال ليس القرش والجنيه وهذه الأشياء، كل ما يقع تحت يد العبد، أي شيء. يعني لو عندك ثياب، عندك بيوت، عندك أراضين، عندك غنم، بق، أي شيء تحت يدك يسمى مال. فلو أن عندك مال لست حرا فيه. ولذلك في الحديث: لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن 4: عن ماله، هذا المال من أين اكتسبه؟ المكسب. هذا المال الذي أنت تراه حلال لا تملكه، بل لا يجوز لك إن أخذته من حلال أن تتصرف فيه إلا بشرع وفيما أنفقه سيسأل. حتى لو أنه أنفق ماله في المباحات، إسراف، أسرف، اشترى شيئا نفيسا غاليا، أسرف في الطعام، أسرف في اللباس، إلى هذه الأشياء ستسأل. لتسألن يومئذ عن النعيم. سؤال: إذن أنت عبد شئت أم أبيت؟ فهناك عبادة بدنية، عبادة قولية، عبادة في المال، هناك عبادة في المعاملات بين العباد، بين بعضهم بعض. فليس الأمر هكذا: كيف تبيع، حد البيع، كيف تشتري، ما الذي أحله الله في البيع، ما الذي حرمه في البيع، كل هذا مفصل. إذ لا يجوز الإنسان يكسب ويربح وهذه الأشياء بعقله كما يفعل الآن كثير من الناس من غش وأشياء كثيرة جدا. لا بد أن يتحرى البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، فإن صدقا وبينا بورك لهما، وإن كذبا محقت بركتهما. يعني حتى والعياذ بالله الشؤم التاجر الكذاب الغشاش يقع على المشتري، يعني قد يدعو عليه، قد يقع في شيء، وقع خطأ أو غشا أو حيلة فيدعو على هذا. أيضا أحكام النكاح، التعامل بين الأسر، الأصهار، الزوجة، لها تفاصيل، ليس الأمر هكذا سبهللة كما يقال، في تفاصيل دقيقة جدا جدا، كيفية الزواج وكيفية الاختيار إلى آخره. بل أيضا هناك أشياء قد تكون عامة جدا، آداب ألزم الله بها العباد، آداب في نفسه، آداب مع غيره. ولذلك كان الإنسان يقول: إنما بعثت لأتمم صالح الأخلاق. يعني كأن سلم جاء ليتمم ما مضى من سير الأنبياء في الأدب والأخلاق، حسن التعامل وحسن الأدب مع الله ومع النفس ومع الناس، حتى قال عز وجل: وإنك لعلى خلق عظيم، النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ثم الأمر لا ينتهي عند هذا، بل شرع ربنا عز وجل للإمام حدود مفصلة: من سرق يفعل فيه كذا وكذا، من قتل النظام والأمر فيه كذا وكذا وكذا، من زنى الأمر كذا وكذا، حدود تفصيلية، حتى إن لم يرضع العبد الدين وخوف من الله عز وجل، جاء صوت السلطان فأقام العباد جميعا على أمر الله عز وجل. وذلك هناك أثر قيل عن عثمان إن الله لا يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن، يعني هناك دفع. قد الإنسان يقرأ القرآن ولا يتأثر، يتأثر بالصوت الجميل بهذه الأشياء لكن لا يتأثر بالفعل، فربما يأتي حرام أو يطرق واجب فيأتي صوت السلطان ليؤدبه ويقيمه على هذه الملة. ولذلك كان هذا التوحيد توحيد العبادة أصل في سير العبد إلى الله عز وجل. ولذلك لما تتأملوا في سير الصحابة رضي الله عنهم كيف حينما كان يأتي أمر الله عز وجل ما في تلكؤ، ما في أي نوع من التلكؤ، قال كذا انتهت المشكلة، نهى عن كذا انتهت المشكلة، أمر الله المرأة بالحجاب من الليل الفجر بالحجاب، حرم الله لحوم الحمر الأنية حرام، حرم نكاح المتع صار حرام، هذا حلال حلال. فلذلك أيها الأحباب الإيمان يحركه القلب ويوافقه الجوارح، فإذا انفصل أو انفصم القلب عن الجوارح هلك العبد والعياذ بالله. وللحديث بقية أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.